بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الاستسقاء، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال أي تلفت، وانقطعت السبل أي توقفت لقلة الإبل أو لضعفها لعدم وجود الماء. فادعوا الله يغيثنا، يعني فادعوا الله أن يغيثنا. والغيث هو ما يحصل به إزالة الشدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. فأنشأ الله عز وجل سحابة كالترس، فانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام، وبقي المطر أسبوعا كاملا. فلما كان في الجمعة الثانية جاء رجل، أو هو الرجل الأول، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله أن يمسكها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. فهذا الحديث فيه مسائل، أو دل على مسائل: منها أولا جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فيجوز للإنسان أن يتكلم أو يتحدث مع الخطيب، ويجوز للخطيب أن يتحدث مع أحد المأمومين، لكن هذا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. فدليل جواز التكلم مع الخطيب يوم الجمعة هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه حينما دخل هذا الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. والدليل على جواز تكلم الخطيب مع غيره يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لما دعا الله عز وجل أنشأ الله هذه السحابة حتى رعدت وبرقت وأمطرت. وفي الجمعة الثانية كان لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت، حتى خرجوا يمشون في الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع أن يكون الخطيب يوم الجمعة، أن المشروع أن يكون الخطيب يوم الجمعة قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام: دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستسقاء، بل مشروعية الاستسقاء في خطبة يوم الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى في خطبة يوم الجمعة. وفيه أيضا دليل على حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما قال له هذا الرجل: ادعو الله أن يمسكها، لم يدعو الله أن يمسكها، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رفع اليدين حال الدعاء، وأن الأفضل للإنسان حال الدعاء أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. ومن فوائده أيضا أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام حينما دعا الله عز وجل لم ينقل أنه مسح وجهه بيديه، فدل هذا على أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس من الأمور المشروعة. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع أيضا تقبيل اليدين، فبعض الناس إذا دعا الله عز وجل رفع يديه ثم قبل يديه بعد الدعاء، وهذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل الشكاية، لأن هذا الرجل أخبر عن الحال لا على سبيل التشكي، وإنما على سبيل الخبر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد له مخرجا من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فهو عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى ربه كغيره، لأنه بشر، فهو كغيره من البشر مفتقر إلى الله تعالى. ولهذا لما قال ادعوا الله يغيثنا لم يقل اجعل، ولم يقل أنزل المطر، يعني لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزل المطر مباشرة، وإنما قال ادعوا الله أن يغيثنا. وفيه أيضا دليل على جواز الإقسام أو الحلف بدون استقسام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل قال والله، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال والله ما في السماء من سحاب ولا قزع، وهذا دليل على جواز الإقسام بدون استقسام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإذا كان هناك حاجة فلا حرج على الإنسان أن يقسم، يعني أن يحلف، وإذا لم يكن هناك حاجة فإن الأولى للإنسان أن يحفظ يمينه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري.
نعم. يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، أي امتنع عنهم المطر، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. وقول نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه لا بذاته، وإنما كان عمر رضي الله عنه، أو طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله عز وجل لهم لسببين: السبب الأول قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني صلاحه وتقواه. فلهذين السببين، أعني لقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام ولما فيه من الصلاح والتقى، كان يدعو أو يسأل العباس أن يدعو الله عز وجل. وليس المراد نتوسل يعني بذاته، وإنما المراد نتوسل أي بدعائه. ويدل لذلك أنه قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الدعاء عند حصول الجدب والقحط. فإذا حصل قحط أو جدب فإن المشروع للمؤمنين أن يدعو الله عز وجل بطلب السقيا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التوسل إلى الله عز وجل، جواز التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعائه، لأن عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل. والتوسل إلى الله أن يقرن الداعي بين أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابة الدعاء، فيقرن بدعائه ما يكون سببا لإجابة الدعاء. والتوسل إلى الله عز وجل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فأما التوسل المشروع فهو ستة أقسام. القسم الأول: التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، فتتوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى. وهذا أعني التوسل إلى الله بأسمائه على نوعين. النوع الأول أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. هذا توسل إلى الله بأسمائه على سبيل العموم. والنوع الثاني توسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص، بأن يقول: اللهم يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا عفو اعف عني، وما أشبه ذلك. فيقرن بدعائه اسما من أسماء الله عز وجل مناسبا للحال والمقام. وهذا من امتثال أمر الله عز وجل في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله عز وجل بها أن يقرنها بدعائه، وأن يختار من الأسماء ما يكون مناسبا للدعاء. فليس من المناسب أن تقول مثلا: يا قهار ارحمني، يا جبار ارزقني، وإنما المناسب أن تقول: يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني. فتقرن بدعائك ما يكون مناسبا لحاجتك ولسؤالك. القسم الثاني من أقسام التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بصفاته. والتوسل إلى الله عز وجل بصفاته على نوعين: عام وخاص. فالعام أن يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. صفاتك العليا هذا توسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل العموم. والنوع الثاني توسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل الخصوص. ومنهما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى. القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به أو الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أعني الإيمان بالله والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور التي يتوسل إلى الله عز وجل بها، كما قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم بالله عز وجل. القسم الرابع من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بحال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة والاضطرار إلى الله عز وجل وإلى رحمته. ومن هذا قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتتوسل إلى الله وتقول: اللهم أنت الغني وأنا الفقير، أنا المضطر إليك والمحتاج إليك وأنت الغني وما أشبه ذلك. هذا من التوسل إلى الله بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة. القسم الخامس من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. تتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح، ومن أمثلة ذلك قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفرجت وخرجوا يمشون في الشمس. القسم السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته. التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، كما في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فالتوسل هنا توسل بدعاء رجل صالح ترجى إجابة دعوته. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل الممنوع، وذلك بأن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بما لم يثبت في الشرع، بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، مثل أن يطلب من صاحب القبر أن يدعو له، أو يأتي إلى هذا من يزعم أنه وليا فيقول: أدعو الله لي، أو يسأله حاجة أو ما أشبه ذلك. كل هذا من التوسل الممنوع. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز التوسل به، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز في حياته وبعد مماته، بأن تقول: اللهم إني أسألك بإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أن ترزقني، أن ترحمني وما أشبه ذلك، فهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يطلب منه الدعاء، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلته، بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا يجوز، لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا هو، فهذا من التوسل الذي لا يجوز، بمعنى أن تتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. المشروع هو التوسل بالإيمان به، يعني واتباعه، بأن تقول اللهم إني أسألك بإيماني برسولك وباتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. أما التوسل بجاهه فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، وأما التوسل بدعائه فيجوز في حال حياته لا بعد مماته.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فقال نعم أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
نعم، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر عن ثوبه. قوله أصابنا، إما أصابنا من الإصابة وهي حصول الشيء ووقوعه، وإما من الصوب وهو النزول، ومنه قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء. قوله فحسر عن ثوبه، يعني كشف عن بعض بدنه عليه الصلاة والسلام، ولم يبين في هذا الحديث هل هذا الكشف وهذا الحسر عن الثوب هل هو من أعلى أم من أسفل، لكن الظاهر أنه من الأعلى، أنه يكون من الأعلى لسببين: السبب الأول أن كشف أعلى البدن أيسر من كشف أسفله، والثاني أننا إذا قلنا إنه يكشف من الأسفل فيلزم من ذلك أنه إذا حسر ثوبه أن يقدم رجله، لأنه لا يمكن أن يصيب المطر أسفل بدنه وبدنه أو وهذا الموضع مغطى بالثوب فوقه. إذن الحسر بمعنى الكشف يكون لما هو أعلى البدن، فيحسر الإنسان مثلا عن غترته وعن عمامته حتى يصيب رأسه شيء من المطر. ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال إنه حديث عهد بربه، الحديث أي الجديد، وهو ضد العتيق والقديم، ومعنى إنه حديث عهد بربه أي قريب العهد بتكوينه، أي أنه خلق الآن. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها أولا استحباب التعرض لأول المطر، استحباب التعرض لأول المطر، وذلك بحيث إذا نزل المطر أن يحسر الإنسان عن أعلى بدنه بحيث يصيبه المطر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا من الفرح بنعمة الله عز وجل، ولأن المطر لا نعم ولأن المطر نعمة من الله تعالى كما سبق، فكون الإنسان يحسر عن بدنه أو عن شيء من بدنه دليل على فرحه بنعم الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ذلك أعني كونه يحسر عن رأسه أو عن شيء من بدنه أن ذلك لا يجب، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. واستحب بعض الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان عند حصول المطر أن يحسر ثوبه وأن يخرج رحله ومتاعه، مما لا يتضرر بالمطر لأجل أن تحصل له بركة هذا المطر النازل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه.
يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، الرؤية هنا بصرية، كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. صيبا أي اجعله صيبا، يعني نازلا من السماء نافعا، يعني وهذا صفة لقوله صيبا، واحترز بقوله صيبا نافعا من الصيب الضار ومما لا نفع فيه ولا ضرر، وذلك لأن الصيب وهو المطر قد يكون نافعا وقد يكون ضارا وقد لا يكون نافعا ولا ضارا، فقد يكون نافعا إذا حصل بنزوله نبات الزرع وانتفاع الأرض وانتفاع البلاد والعباد، وقد يكون ضارا إذا حصل بنزول المطر غرق المال وتهدم البناء وما أشبه ذلك، وقد لا يكون فيه نفع ولا ضرر، وذلك بحيث ينزل المطر ثم لا تنبت الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. فليست العبرة، ليست العبرة بنزول المطر، قد ينزل المطر ويكون غزيرا لكن لا يحصل فيه نفع بالنسبة للأرض. فالمطر النافع أو الصيب النافع هو الذي يحصل به انتفاع الناس فينتفع به العباد وينتفع به البلاد، ينتفع به العباد بالشرب وسقي الزروع وما أشبه ذلك، وتنتفع به البلاد بنزول بخروج النبات وسقي البهائم وما أشبه ذلك. هذا الحديث يدل على أنه من السنة عند نزول المطر أن يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا. وعلى هذا فعند نزول المطر سنتان، السنة عند نزول المطر هنا سنتان: سنة قولية وسنة فعلية. فالسنة القولية أن يقول: اللهم صيبا نافعا، والسنة الفعلية أن يحسر ثوبه، يعني نكشف ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر. وبهذه المناسبة نقول إن نزول المطر يتعلق به أحكام شرعية، فمن الأحكام الشرعية عند نزول المطر أولا جواز الجمع بين الصلاتين، فيجوز الجمع بين الصلاتين إذا نزل المطر. ولكن ما هو المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين؟ الجواب: المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فإذا حصل مطر تبتل منه الثياب ويوجد معه مشقة فهذا المطر مبيح للجمع. ومتى أبيح للإنسان الجمع؟ فإنه يجوز أن يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، سواء جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. ويدل على جواز الجمع لأجل المطر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا. ثانيا من الأحكام المتعلقة بالمطر أن يقول عند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا، ثالثا من الأحكام أيضا عند نزول المطر أن يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر. رابعا من الأحكام المتعلقة بالمطر أن يضيف نزول المطر إلى الله عز وجل فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا يجوز أن يضاف المطر إلى الكواكب والأنواء والبروج، والمراد أن يضيف المطر إليها على أنها هي الفاعلة. وأما إذا أضاف المطر إلى الأنواء أو إلى الكواكب على أنها ظرف بحيث يقول مطرنا في نوء كذا فإن هذا جائز. ولذلك كانت إضافة المطر إلى الأنواء على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضيف المطر إلى النوء على أنه هو الفاعل، يعني الكوكب أو النوء والأبراج هي التي تنزل المطر من دون الله عز وجل، فهذا كفر والعياذ بالله. هذا كفر لأنه لا أحد يستطيع إنزال المطر إلا الله عز وجل. والقسم الثاني أن يضيف المطر إلى النوء أو إلى الكوكب على أنه سبب، ليس على أنه هو الفاعل لكن على أنه سبب، لكن المسبب هو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. ولم يثبت شرعا ولا عقلا ولا علما أن النوء سبب في نزول المطر. والقسم الثالث من أقسام إضافة المطر إلى النوء أن يضيف المطر إلى النوء على أنه ظرف بحيث يقول مطرنا في نوء كذا، مطرنا في البرج الفلاني أو في الشهر الفلاني، فهذا لا بأس به لأن الله عز وجل أجرى العادة على أن المطر له أوقات معينة في السنة، له أوقات معينة في السنة، ولذلك ليس من المشروع وليس من السنة أن يستسقي الإنسان في فصل الصيف، لأن الله لم يجري العادة أن الأمطار تنزل في فصل الصيف، وإنما تنزل الأمطار في أواخر فصل الربيع أو أول فصل الشتاء أو في أواخر فصل الخريف أو في فصل الشتاء أو في فصل الربيع، هذه هي المواسم التي أجرى الله عز وجل العادة أنه يحصل فيها المطر. أما أن يستسقي أو يطلب السقيا في أزمنة لم تجري العادة أن الله عز وجل ينزل فيها المطر، فهذا في الواقع يعتبر من الاعتداء في الدعاء، أن تقول مثلا في فصل الصيف اللهم أغثنا، فإذا قال قائل إن الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل المطر في كل لحظة وفي كل زمن وفي كل وقت، قلنا بلى الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن حركة هذا الكون أجراها الله عز وجل على نظام معتاد. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالله عز وجل جعل هذا الكون يجري على نظام تام منتظم، وهذا دليل على قدرة الله وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يسأل الله عز وجل المطر في موسم أو في زمن لم تجري فيه العادة في ذلك البلد، هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. أما إذا سأل الله عز وجل إنزال المطر في أماكن ينزل فيها المطر في الصيف. هناك بلدان تمطر صيفا وشتاء كالتي تكون على خط الاستواء. هذا سؤال الله عز وجل. إنزال المطر ليس من الاعتداء، لأن الله عز وجل أجرى العادة بذلك. إذن يجب أن نعلم أن هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل خلقه بانتظام تام، فهو يسير بحكمة الله وبما قدره الله عز وجل له. ونظير ذلك، نظير سؤال الله عز وجل المطر في الصيف، ما ذكره بعض الفقهاء من قولهم إن كسوف الشمس والقمر يتصور في كل وقت. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ويتصور الكسوف في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإذا وقع بعرفة صلى ثم دفع. نقول هذا الله على كل شيء قدير، هذا صحيح ولا أحد ينكر ذلك، لكن الله عز وجل أجرى العادة على أن كسوف الشمس يكون في آخر الشهر في ليالي الأسرار، وأن خسوف القمر يكون في وسط الشهر في ليالي الإبدار، فلا يتصور أن يكون كسوف الشمس في وسط الشهر، ولا أن يكون خسوف القمر في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع. فلو جاءنا شخص وقال في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع خسف القمر، قلنا له أنت إما واهم أو كاذب. ولو جاء وقال في منتصف الشهر كسفت الشمس، قلنا له أنت إما واهم أو كاذب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أجرى العادة على أن كسوف الشمس إنما يكون في آخر الشهر في ليالي الأسرار، يعني ليلة 30 أو ليلة 29 وما أشبه ذلك. وخسوف القمر يكون في ليالي الإبدار، إما ليلة 15 الرابع عشر أو 15 أو 16، في هذه الليالي هي التي يحصل فيها كسوف أو خسوف القمر. ولو قلنا يعني قولهم إن الله على كل شيء قدير، نقول نعم الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه على أن تخرج الشمس في منتصف الليل، هذا لا ينافي قدرة الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن تخرج الشمس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لكن الله عز وجل أجرى العادة على خلاف ذلك. فكون الإنسان يسأل الله عز وجل شيئا مما يخالف ما أجرى الله عز وجل عليه العادة، هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.